والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. عن أبي هريرة قال: نهي عن بيعتين، الملامسة والمنابذة. أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين. نهانا عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر. عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. الباب الأول باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة، والباب الثاني باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. اعلموا أيها الإخوة أن العقود في الإسلام، أن أنواع المبادلات وأنواع العقود في الإسلام تنقسم إلى أربعة أقسام. أنواع المبادلات وأنواع العقود في الإسلام تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول عقود المعاوضات. القسم الأول عقود المعاوضات، وهي التي يكون فيها المبادلة كالبيع ثمن وسلعة، بيع ثمن وسلعة ففيها معاوضة. الإيجار ثمن وشيء مستأجر، مال وشيء مستأجر، سواء تستأجر بيتا أو تستأجر سيارة، هذه اسمها عقود المعاوضات. يبذل الشخص شيئا ويأخذ بدلا منه شيئا آخر. إذن النوع الأول من أنواع العقود في الإسلام عقود المعاوضات. النوع الثاني عقود التبرعات التي يكون فيها بذل من جانب واحد دون الجانب الآخر، التي يكون فيها البذل من جانب واحد دون الجانب الآخر، ومثاله الصدقة أو الهدية الهبة أو الوصية، يوصي بعد مماته بكذا، هذا عقد لكن اسمه عقد من أنواع عقود التبرعات. هبة، يقول: وهبت لك 100 دينار، هذه أخذ مالا لكنه على وجه البذل من جانب واحد فقط. النوع الثالث من أنواع العقود في الإسلام عقود التوثيقات، والتي يراد منها توثيق عقد آخر، لا تراد لذاتها لكن تراد لتوثيق عقد آخر، مثل الرهن. الرهن باع شيئا فحتى يضمن حقه رهن شيئا، هذا توثيق، هذا الرهن، عقد الرهن توثيق، الضمان، الضمان من عقود التوثيقات. الكفالة كذلك، فلان كفيل لفلان، سيأتي كلام عن الكفالة أيضا من عقود التوثيقات. إذن هذا القسم الثالث من أنواع العقود. القسم الرابع هي عقود المشاركات. عقود المشاركات أن يجتمع اثنان أو أكثر شريكان لأجل المتاجرة بالمال بقصد الاشتراك في الربح، هذه عقود المشاركات، فيدخل بها الاشتراك أو الشركة بأنواعها في الإسلام. فهذه أربعة أنواع. إذن أنواع العقود أربعة: عقود المعاوضات، البيع الشراء الإيجار غير ذلك، عقود التبرعات، عقود التوثيقات، عقود المشاركات. لما يذكر العلماء أبواب المعاملات المالية أولا يبدأون بأي عقود؟ عقود المعاوضات. أولا يبدأ العلماء بعقود المعاوضات، ويخصون أولا البيع، يبدأون بكتاب يقول البيوع. وقد مر معنا قاعدة عظيمة بدأنا بها كتاب البيوع، قاعدة عظيمة الشأن عظيمة القدر، ألا وهي الأصل في المعاملات الحل. الأصل في المعاملات الحل، الأصل في البيوع الحل، الأصل في البيوع أنها حلال، الأصل في المعاملات أنها حلال، إلا إذا ورد نص يبين الحرمة، إلا إذا ورد النص بالتحريم. فهنا يقال مثلا بيع كذا حرام لورود النص، فليس المطالب أن يأتي بالدليل من يحل ولكن من يحرم، ليس المطالب أن يأتي بالدليل من يحل، يعني من يقول هذا البيع حلال ليس هو المطالب. طب ما دليلك أنه حلال؟ هو الأصل في البيوع أنها حلال، الأصل. الذي يقول حرام ينبغي أن يأتي هو بالدليل، هو المطالب بالدليل. فالذي يقول هذا النوع من البيوع حرام نقول له ما دليلك؟ ليس الذي يقول هذا البيع حلال ما دليله. الأصل في كل أنواع البيوع الأصل الحل، إلا إذا ورد النص بالتحريم. ولما العلماء تكلموا عن البيوع المحرمة، هنا شرع الإمام مسلم رحمه الله في ذكر الأحاديث التي فيها البيوع المحرمة، هم لا يقولون البيوع المحللة، البيع اللي حلال. لماذا؟ لأن البيوع الحلال كثيرة، البيوع الحرام هي القليلة ومحصورة، وما سواها حلال. مثل لما يذكر العلماء أبواب الأطعمة يذكرون المحرمات من الأطعمة، من المأكولات المحرمات، أو من المطعومات، من كلحم الخنزير مثلا، أو كل ذي ناب من السباع، كل ذي مخلب من الطير، فيذكرون المحرمات. لماذا يذكرون المحرمات؟ لأن الأشياء الحلال أكثر منها لا حصر لها. لن يأتي لك يقول يعدد لك ما الذي أكله حلال، واحد كذا، اثنين، ثلاث، أرب، يعدد أنواع الحلال، لا، يحصر المحرمات، والأصل كذلك في الأطعمة الحل، ما سوى حلال، فقط هذا الحرام وما سوى حلال. المشروبات يقول لك المحرم الخمر وما سواه، فلا يأتي العلماء يقولون عصير التمر حلال، عصير العنب حلال، عصير كذا، لا، هو الخمر الحرام وما سواه حلال، الأطعمة كذا حرام وما سواها حلال، البيع كذا وكذا حرام، طب وما سواه حلال. إذن الأصل في البيع الحل. فقالوا بدأ هنا بذكر البيوع، أنواع البيوع المحرمة. ولما العلماء تكلموا عن البيوع المحرمة قالوا أسباب التحريم في البيوع ثلاثة أسباب، أسباب التحريم في البيوع ثلاثة، البيوع المحرمة تنحصر في ثلاثة أسباب. أولا الظلم أو الضرر، يعني الظلم أو الضرر نفس الشيء. ثانيا الغرر. ثالثا الربا. أولا الظلم أو الضرر، يدخل فيه الغش والخداع، الظلم هذا بيع محرم، البيع الذي فيه غش، البيع الذي فيه خداع محرم. وثانيا وله تندرج تحت أنواع طبعا، وثانيا الغرر، وثالثا الربا. قالوا البيوع المحرمة لا تخرج عن هذه الثلاثة، المحرمة اللي هي تسمى محرمة من جهة الكسب، محرمة من جهة الكسب، فهي محرمة من هذه الجهة، المحرمة من جهة الكسب هذه ثلاثة أنواع، لكن في شيء محرم من جهة العين، من جهة الذات حرام، كيف؟ بيع الخمر حرام لذاته، لو واحد ثمن قبض ثمن الخمر وأعطاه الخمر دون ربا ودون غرر ودون ظلم حلال؟ حرام. لماذا؟ لأن بيع الخمر محرم لذاته، بيع الخمر محرم لذاته، بيع الخنزير محرم لذاته، بيع آلات اللهو والطرب محرم لذاته، ف فهناك أنواع البيوع المحرمة، قالوا إما محرم لذاته، محرم لذاته، لذاته بيع الخمر، سيأتي كذلك بيع الخمر وبيع الميتة، بيع الخنزير، وكذلك هناك شيء اسمه محرم لكسبه من جهة الكسب، من جهة الكسب. فالبيوع المحرمة من جهة الكسب ثلاثة أنواع، إما أن تكون بسبب الظلم، وإما أن تكون بسبب الغرر، وإما أن تكون بسبب الربا، بسبب الربا اكتسابها، يعني يرجع إلى هذه الثلاثة أشياء، إلى هذه الثلاثة أشياء. وبدأ هنا بذكر أول سبب من الأسباب، ألا وهو الغرر. أول سبب من الأسباب الغرر. الآن النبي نهى، سمعتم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة وعن المنابذة، نهى عن المنابذة ونهى عن الملامسة. سمعتم تفسيرها، المنابذة ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وذاك ينبذ إليه ثوبه من غير تأمل به، يقول هذا الثوب الذي نبذته لك سعره كذا، دون تأمل ودون رضا، فهذا الآن منهي عنه. مجرد أن نبذ، هاي نبذ يعني طرح إليه ثوبه، اشتراه، والثاني يطرح إليه الثوب يشتري، هذا بيع محرم. طب لماذا؟ لأن البيع الآخر الملامسة، أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه، لا يتبين ما فيه، فقط أن يلمس الثوب باللمس فقط، يلمسه قل خلاص الثوب الذي لمسته أن تشتري، فنهى. هذا كان موجود، ينبذ الثوب الآخر، أن يلمس الثوب فقط، مجرد الثوب الذي لمسه ينبغي أن يشتريه، هذا منهي عنه. طب بيع الحصى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى، قالوا أن يلقي البائع أو يلقي المشتري بحصاه، فأي ثوب وقع عليه كان هو المبيع بلا تأمل ولا روية ولا خيار، خلاص تمسك حصى ترمي على ثوب، الثوب الذي يقع، الحصى التي تقع على الثوب تشتري، كذلك هذا البيع حرام. طب لماذا هذه أنواع محرمة؟ واحد نبذ لآخر ثوبا ما تأمله فاشتراه، لمس ثوبا لماذا هذا حرام؟ حصى رماها على ثوب من الأثواب، أي ثوب وقعت عليه الحصى فإنه يشتري، لماذا هذا محرم؟ قالوا لأنه بيع فيه غرر. ما هو الغرر؟ دعونا نتأمل ما معنى كلمة غرر، حتى الغرر له تطبيقات معاصرة. هنا قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. الغرر في اللغة، الغرر غين را را، في اللغة اسم مصدر من التغرير، وهو الخدعة. فلان غرر بفلان، إيش يعني؟ خدعه، غره، فلان مغرور يعني مخدوع، أطمعه بالباطل. والتغرير فلان غرر يعني حمله على الغرر. فعرفه الإمام الجرجاني قال بأنه ما يكون مجهول العاقبة. الشيء الغرر قالوا هو الشيء الذي يكون مجهول العاقبة، عاقبته مجهولة لا يعلم. ولذلك لما تكلم العلماء عن الغرر قال شيخ الإسلام باختصار دون إطالة التعريف في معنى الغرر حتى في اصطلاح العلماء، قال الغرر هو كل بيع مجهول العاقبة. مجهول العاقبة، كيف مجهول العاقبة؟ قال قد يكون مجهول العاقبة بالوصف أو بالثمن، مثل كجهالة الغرر، والغرر يذكرون أنه الجهالة على نوعين، غرر الوصف وغرر الوجود. فمثلا الوصف، اشتريت سيارة لا أعلم صفتها ولا أعلم نوعها ولم أرها لا بوصف ولا برؤية، غرر الوصف، فقالوا هذا غرر، هذا منهي عنه. الثمن، قال أشتري منك سيارة على ألف، ألف إيش طيب؟ ألف إيش؟ مش معلوم، عاجل آجل غير معلوم القدر الثمن، سواء الثمن أو المثمن غير معلوم. هذا الجهل غرر الوصف. طب غرر الوجود كبيع مثلا النتاج اللي بيسموه العلماء حبل الحبلة أو الحمل في بطون الأمهات، قال أبيعك الحمل الذي في الناقة كذا، هذا مجهول الوجود، غرر الوجود. أو يقول له أبيعك الثمرة التي لم تخرج بعد، أنا سأبيعك ثمار الزيتون، يحدث هذا ترى، ثمار الزيتون الذي سينبت هذا العام ببيعك أنا إياه من الآن، ادفع الثمن وكم سيخرج هذا الزيتون الشجر، كم سيخرج أنا أبيعك إياه، ببيعك الآن، هو زهر جديد يقول أنا ببيعك إياه بخمسمائة دينار مثلا، وكم يخرج هو لك؟ طب ربما يخرج 100 كيلو 200 كيلو 1000 كيلو، لا أعلم، هذا غرر، هذا مجهول، شيء مجهول. فقالوا هذا البيع منهي عنه، هذا البيع منهي عنه. ولذلك ذكر الإمام النووي رحمه الله قال كلمة جامعة وهي جميلة، قال وأما النهي عن بيع الغرر قال فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ولذلك قدمه مسلم، الإمام مسلم قال ويدخل فيه مسائل كثيرة. للعلم هناك رسالة دكتوراه للشيخ ياسين درادكة عنوانها نظرية الغرر في الفقه الإسلامي، في مجلدين، في مجلدين الغرر في الفقه الإسلامي، فقال قدمه على مسائل البيوع لأن مسائله غير منحصرة. قال كبيع الآبق، عبد هارب باعه جمل شارد، قال أبيعك هذا الجمل الشارد غير مقدور على تسليمه، قال غرر هذا. كبيع المعدوم المجهول وما لا يقدر على تسليمه، كبيع السمك في الماء كثير، أبيعك سمكا في ماء كذا أبيعك إياه. قال واللبن في الضرع، قال كبيع اللبن في الضرع، يقول أبيعك أنا عندي 20 شاة، أنا أبيعك اللبن الذي فيها، ببيعك اللبن الذي فيها ب50 دينارا 20 دينارا، واحلب أنت، هذا حرام لا يجوز. لماذا؟ لأنه مجهول، ربما 20 شاة هذه تطلع 20 كيلو 30 كيلو 50 كيلو 100 كيلو، ما أعرف أنا كم أشتري. اللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن، وبيع بعض الصبرة مبهما كما سيأتي، وبيع ثوب من أثواب شاة من شياه لا أعرفها، قال أنا أبيعك شاة من هذه الشياه ولم يعينها، ولم هذا منهي عنه. قال وكل هذا بيعه باطل، باطل لأنه غرر من غير حاجة، لأنه غرر من غير حاجة، كل هذا قال بيع باطل. وهذا يدل على أن الغرر حرم أيها الإخوة للمصلحة، لأن الشريعة تراعي مصالح العباد. يعني أنت لما تشتري شيئا مجهولا أو واحد يشتري منك على ثمن مجهول، لا شك أن هذا فيه ضرر عليك وضرر عليه، المجهول المطلق. فأصل الغرر أيها الإخوة الجهالة، أصل الغرر الجهالة. قول القرطبي هو البيع المشتمل على غرر مقصود كبيع الأجنة والسمك في الماء والطير في الهواء وما أشبه ذلك، كل هذا يدخل في معنى الغرر المنهي عنه شرعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لماذا نهى عن بيع الحصى؟ أنا برمي حصى على ثوب، طب لا أعلم أي ثوب سأخذ، مجهول حرام. إذا لمست ثوب كذا هذا أشتريه، طيب هذا مجهول بالنسبة لي، أي ثوب خلاص أشتريه. إذا نبذ لي ثوبا دون أن أعرف صفته خلاص أشتريه، يلزمني أن أشتريه، كذلك هذا منهي عنه. لماذا أيها الإخوة؟ لأن فيه مخاطرة أصلا. للعلم المقامرة القمار لماذا حرام؟ لما فيه مخاطرة، لما فيه، لأن القمار حرام لأنه دائر بين الغنم وبين الغرم. يعني أنا الآن لما واحد يلعب قمار مثلا، إما أن يغنم وإما أن يغرم، يدخل مثلا يدفع دينار ويدخل مسابقة، إن فاز أخذ 100 دينار وإن لم يفز خسر الدينار. انظر كيف دار بين غنم، يا بغنم 100 دينار يا بخسر دينار. هذا قمار، هذا قمار. مثل الآن الملاعب، قلوا اسمع نروح نلعب، اللي بيخسر، اللي بيخسر نضع مال، اللي بيخسر بيدفع، اللي بيخسر بيدفع، واللي بيربح بيفوز وبأخذ هذا المال. فهذا كذلك لا يجوز، لأنه دائر بين الغنم أو الغرم، إما أن يغنم وإما أن يغرم. نلعب لعبة، اللي بيخسر بده يدفع واللي بيفوز بيربح، دائر بين الغنم، هذا اسمه قمار. فلذلك الغرر أيها الإخوة، لأنه دائر بين الغنم والغرم، شيء مجهول. فوالله أنا اشتريت شيئا مجهولا، كما سيأتي في الكلام عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، قبل بدو صلاحها. يأتي أرض مثلا وقد خرج الزهر على الشجر، بقول لك أنا ببيعك اللي على الشجر هذا كله، أبيعك إياه ب200 دينار، أبيعك إياه ب200 دينار. طيب تدفع له 200 دينار. الآن إما تغنم، يعني إما والله هذه السلعة الآن هذا الثمر يخرج وينبت وينبت شيء كثير وتغنم الأضعاف وتربح، وإما تغرم، يعني وإما أن تفسد هذه المحاصيل، تفسد المحاصيل ولا تنبت، فأنت خسرت 200 دينار أو ربحت. هذا أيها الإخوة ليس كالتجارة العادية. طب هو التجارة إما أن تغنم وإما أن تغرم، أليس كذلك؟ أي واحد بتاجر يا بربح يا بخسر. لا، هذا قائم على شيء مجهول، مجهول الأصل، مثل القمار مجهول الأصل أصلا. لكن أنت لما تشتري ثمرة قد بدا صلاحها، يعني ظهرت، قال لك والله هذه مزرعة فيها تفاح، فالله أنا اللي ببيعك إياه كله، انظر إليه كله ببيعك إياه هذا 500 دينار. أنت رأيت والله هذا بدا صلاحه، لكن أنا في بداية الأمر ربما يفسد كل المنتج، لكن بعدما بدا صلاحه باعه لا بأس، زال الغرر. إذن الغرر لأنه يتضمن خديعة ويتضمن تدليسا، يعني الغرر لأنه شيء مجهول حرام. لما تيجي نتكلم عن التأمين، ليش تكلموا العلماء أنه التأمين حرام؟ يعني ليش الأصل عقد التأمين محرم؟ يعني نيجي نتكلم درس كامل عن التأمين، ليش الأصل عقد التأمين؟ حتى نفهم. يقول لك شيخ والله قال لنا حرام كذا، لماذا؟ قل لأنه في غرر. طب إيش يعني غرر يا شيخ؟ قل جهالة. شو الجهالة؟ أنا بدفع تأمين 100 200 300 وربما يصلحوا لي وربما ما يصلحوا لي، إذن قائم على جهالة. أنا دفعت 300 وربما أبقى طول عمري أدفع 100 كل سنة أو 200 كل سنة للتأمين وما يصلحوا لي مطلقا، وربما واحد دفع 200 ودفعوا له 2000 أو 3000 أو 5000. إذن مجهول، أنا دفعت 100 دينار على شيء مجهول. إذن دفعت شيئا عقد معاوضة على جهالة. لكن أنت لما ذهبت تشتري ب20 دينار 30 دينار، قلت هاي 20 دينار، وين السلعة؟ هذه السلعة، أخذت السلعة، لكن دفعت 100 دينار أنت تأمين. طب تأمين شيء على شيء مجهول، ربما يحدث وربما لا يحدث. فلذلك اللي نتكلموا حتى نتعلم يا إخواني، هذه مسائل ليست فقط قديمة في الملابذة والملامسة. حتى واحد سبحان الله من علماء الفقه الإسلامي أعجبني، قال والله يا إخواني لو وصلت المعاملات المالية وتطور العالم إلى ما تطور، تبقى أصول المعاملات الإسلامية هي هي، الأصول هي هي، اللي بيضبط الأصول يحسن أن يفرع عليها. يعني التفريعات هذه سهلة لأنه بيرجعوا للأصل. الآن بيقول هذا العقد فيه حرام، لماذا؟ لأنه قائم على الغرر، يعني على الجهالة. طبعا العلماء تكلموا أن هناك غرر مؤثر وغرر غير مؤثر، يعني في جهالة غير مؤثرة جائزة بالإجماع، جائزة بالإجماع. قالوا كيف؟ في جهالة جائزة. مثال، أنت تشتري الدار، اشتريت دارا ولكن ما رأيت أساسها، الأساس أساس البيت ما رأيته، يعني ما رأيت كم وضع فيه حديد وكم وضع فيه إسمنت، ما رأيت هذا. هذا بالنسبة لك شيء مجهول، أليس كذلك؟ ربما الوصف الذي وصفه، لكن الوصف غير صحيح، اشتريت دارا أنت، الأساس مجهول، لكن هذا يقولون غرر غير مؤثر، جائز بالإجماع لا يؤثر. قال النووي قال رحمه الله: لو اشترى جبة قال والصوف الذي في داخلها أو القطن الذي في داخلها، في داخل القماش الذي لا يرى، قال هذا غرر، لكن هذا غرر يسير غير مؤثر، وأجمعوا عليه. قال وأجمعوا، يقولون انظر الآن غرر غير مؤثر، أجمعوا على جواز إجارة الدار شهرا. واحد قال أنا بأجرك هذا البيت شهر. طيب شهر، هم كانوا يتعاملوا بتاريخ الهجرة، طيب شهر 29 ولا 30؟ إذا قلت أنا سأجرك هذا البيت شهرا، 29 ولا 30؟ ربما 29 ربما 30، صحيح؟ واتفقوا عقدوا عقد إيجار لمدة شهر، هذا الشهر. طيب ربما يكون الشهر 29 أو 30، يعني هل حق لصاحب البيت بعد ما انتهى الشهر اللي هو 29 يأتي ويقول له اخرج من البيت انتهى العقد؟ نعم له الحق، لماذا؟ اتفقنا على شهر. طيب الشهر غير معلوم، إما 30 أو 29، قالوا هذا غرر معفو عنه كذلك، جهالة مجهول، مش عارف أنا مستأجر 30 يوم أو 29 يوم، قالوا هذا كذلك معفو عنه. كذلك كانوا يذكرون قديما في دخول الحمام، الحمام أماكن الاستحمام قديما، فيقول يدخل ويدفع أجرة، ويختلف الناس في كمية الماء التي يستعملونها، مجهول، يمكن واحد يدفع مثلا دينارين أجرة ويستهلك ماء 3 دنانير، واحد يدفع دينارين أجرة ويستهلك ماء الدينار أو نصف دينار، هذا قالوا معفو عنه كذلك، معفو عنه. كانوا قديما جواز الشرب من السقاء بالعوض، في سقاء قال يدفعون، مش كأس ماء، سقاء، قال ويدفع درهم مثلا، نصف درهم ويشرب من الماء. طب بعض الناس ربما يشرب شيء يسير، وبعض الناس بيشرب نصف لتر بسم الله ما شاء الله وبيشرب، وهذا دفع درهم أو نصف درهم وهذا دفع نصف درهم، نفس الشيء، قالوا هذا غرر معفو، شيء مجهول كم يشرب هذا، هذا معفو عنه. طب ما هي شروط الغرر المؤثر؟ الغرر المؤثر حتى يكون البيع باطل، شيء مجهول أنا لا أعلم، شيء مجهول، ما هي شروط الغرر المؤثر؟ نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.